وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الهبة: ما لم يكن أبا فإن له أن يرجع بشروط أربعة: ألا يسقط حقه من الرجوع، فإن أسقطه سقط، وألا تزيد زيادة متصلة كالسمن والتعلم، فإن زادت فلا رجوع، وأما الزيادة المنفصلة فهي للابن ولا تمنع الرجوع، وأن تكون باقية في ملكه، لأن الرجوع فيها بعد خروجها عن ملكه إبطال لملك غيره، وألا يرهنها الولد، فإن رهنها أو حجر عليه لفلس سقط الرجوع لما فيه من إسقاط حق المرتهن والغرماء. وللأب الحر أن يتملك من مال ولده ما شاء، في قوله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك، رواه سعيد وابن ماجه، ورواه الطبراني في معجمه مطولا. وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم، رواه سعيد والترمذي وحسنه. وبشروط خمسة: ألا يضره، لحديث لا ضرر ولا ضرار، ولأنه أحق بما تعلقت به حاجته، وألا يكون في مرض موت أحدهما المخوف فلا يصح فيه لانعقاد سبب الإرث، وألا يعطيه لولد آخر نص عليه، لأنه ممنوع من التخصيص من مال نفسه، فلا أن يمنع من تخصيصه بما أخذه من مال ولده الآخر أولى، وأن يكون التملك بالقبض مع القول أو النية، لأن القبض يكون للتملك وغيره، فاعتبر ما يعين وجهه، وأن يكون ما تملكه عينا موجودة، فلا يصح أن يتملك ما في ذمته من دين ولده، ولا أن يبرئ نفسه كإبرائه غريمة، لأن الولد لا يملكه إلا بقبضه، وليس لولده أن يطالبه بما في ذمته من الدين وقيمة المتلف وغير ذلك، لحديث أنت ومالك لأبيك، بل إذا مات أخذه من تركته من رأس المال، لأنه حق ثابت عليه لا تهمة فيه كدين الأجنبي، وله مطالبته بنفقته الواجبة لفقره وعجزه عن التكسب لضرورة حفظ النفس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في باب الهبة: وبعد إقباضها يحرم ولا يصح الرجوع ما لم يكن أبا فإن له أن يرجع. هذا تقدم الكلام فيه، والأقرب أن الأم لها الرجوع كذلك للفظ الحديث، فإن لفظ الحديث إلا الوالد، لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد، هذا يشمل الأم، ما قال إلا الأب. المشهور من المذهب كما سمعنا وكما تقدم أن الرجوع للأب خاصة، لأنه هو الذي يتملك، ما دام أنه يجوز أن يتملك فله أن يرجع، لكن الفرق بين التملك والرجوع أيهما أخف ولا مثل بعض؟ الرجوع أخف من التملك، لأنه يرجع في شيء كان له، هذه الهبة للأم أعطتها الولد ثم رجعت في هذا الشيء الذي أعطته ولدها، فهو أهون من كونها تتملك من مال ولدها ابتداء. فنقول لفظ الحديث صالح إلا الوالد، الوالد يصلح للأم والأب، فالأقرب القول الثاني أن الأم لها الرجوع وليس لها التملك، لأن التملك الحديث أو لفظه في الحديث صريح الأب. ثم قال: إلا بشروط أربعة، يعني الرجوع هذا له شروط، يعني لا يصح ولا يجوز إلا بشروط: الأول ألا يسقط حقه من الرجوع، فإن أسقطه سقط. هذا الشرط غريب، أن لا يسقط حقه من الرجوع فإن أسقطه سقط. هذا ليس بذلك، له إذا أسقطه فله أن يرجع، إذا كان له أن يتملك ابتداء فلا مانع أن يسقطه ويرجع. وذلك القول الثاني في هذه المسألة والرواية الثانية عن أحمد رحمه الله أنه له أن يرجع ولو بعد الإسقاط، وله الصواب، فإنه يسقط حقه وله أن يتملك ابتداء بالنسبة للأب فلا إشكال، حتى وقال لن أرجع في هبتي أو لا أسقط حقي من الرجوع ثم بدا له أن يرجع فلا مانع من ذلك. قال وألا تزيد زيادة متصلة كالسمن والتعلم، فإن زادت فلا رجوع، وأما الزيادة المفصلة فهي للابن ولا تمنع الرجوع. كذلك هذا الشرط الصواب عدمه، أنه إذا كان له أن يتملك ابتداء فلا مانع أن يتملك هذه الهبة التي زادت. أعطاه بعيرا ضعيفا ثم زاد، أو ناقة حملت ثم رجع في هذا البعير بعد أن سمن، ما المانع؟ ما في مانع، إذا كان له أن يتملك بعير ولده ابتداء فلا مانع أن يعود في بعير سمن عند الولد. يعني الخلاصة أنه رجع في عين الهبة اللي هو البعير والزيادة التي ملكها الولد، والأب له أن يتملك من ولدي من مال ولده ما شاء، فلا مانع. وفي الحقيقة رجع في البعير وفي الزيادة التي يملكها الولد، ففي إشكال؟ ما في إشكال، بس إما الأب، الأم قد يناجع في هذا، لكن بالنسبة للأب قدام أن له حق التملك ابتداء فلا مانع أن يرجع في الهبة ولو زادت، وأن تكون باقية في ملكه أي في ملك الولد، لأن الرجوع فيها بعد خروجها عن ملكه إبطال لملك غيره. هذا صحيح، هذا صحيح، إذا باعها الولد أو وهبها وأقبضها فإنه لا رجوع، لأن هذه الهبة انتقلت من ملك الولد إلى ملك غيره، وليس للأب أن يتملك ملك أجنبي. هذا الشرط واضح. الرابع وأن لا يرهنها الولد، فإن رهنها أو حجر عليه لفلس سقط الرجوع. هذا صحيح، إذا رهنها فالرجوع يبطل حق المرتهن، وكذلك إذا حجر عليه لفلس، إذا حجر عليه لفلس، أما إذا حجر عليه لسفة فهذا ما في إشكال، فأما حجر الفلس لأن المال صار مستحقا للغرماء، فإذا رجع الأب أو الوالد في الهبة فإنه يضيع حق الغرماء. ثم قال وللأب الحر، هذا استثناء أو لإخراج العبد المملوك، فإنه ليس لن يتملك لأن ما يملكه العبد يكون ملكا لسيده، فالأب المملوك ليس لن يتملك من مال ولده الحر، لأنه إذا ملكه صار لمن؟ للسيد، والسيد أجنبي. أن يتملك وللأب الحر أن يتملك من مال ولده ما شاء، لقوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. هذا الحديث له قصة، جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إن أبي أراد أن يجتاح مالي، يعني أن يأخذه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك. ليس المراد التمليك، يعني الناس أحرار، لكن المقصود أنك لأبيك، يعني يستحق خدمتك، يجب عليك أن تخدمه بنفسك أنت، يعني نفعك لأبيك له أن يستخدمك فيما يحتاج إليه، ومالك أيضا لأبيك له أن يتملك ما شاء بالشروط. قال والحديث الآخر قال إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، رواه الترمذي وحسنه. فإن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، فالولد ولد بسعي الأب، فإنه تزوج فولد للولد ثم أنفق عليه حتى صار رجلا، فلا شك أن الولد من كسب الوالد. وإذا فسرت الآية في قوله تعالى ما أغنى عنه ماله وما كسب، يعني الولد ما أغنى عنه ماله وما كسب، يعني ما كسب ليس مراد به المال لأن المال تقدم، ما أغنى عنه ماله وما كسب، ما كسب يعني من غير المال يدخل فيه الولد. وبشروط خمسة، الأول أن لا يضره، يعني لا يضر التملك الولد، فإذا صار الولد محتاجا للمال وتملك الوالد يضر بالولد فإنه لا يجوز للأب أن يتملك في هذه الحالة، لحديث عموم حديث لا ضرر ولا ضرار، ولأنه أحق بما تعلقت به حاجته. وأن لا يكون يعني هل لو نتملك ما عندنا ضرر وعندنا حاجة، يعني يسمونها الضرورة والحاجة. الضرورة مثل إيش؟ الطعام والشراب والسكن والأشياء التي لا يستغني عنها الإنسان، هذه ضرورة. والحاجة مثل الأشياء التي يمكن يستغني عنها ولكن عليه حرج في الاستغناء عنها، مثل إيش؟ مثل المركب، يمكن أنه ما يكون عنده سيارة، يذهب على الأقدام أو يستأجر تاكسي وكذا، يعني سيارة أجرة، ويعني هذا يسمى حاجة يستغني عنها لكنه يكون عليه حرج. ومثل يقولون لباس الجمال، لأن يعني اللباس ينقسم إلى قسمين، لباس ضرورة لستر العورة، لباس جمال لكمال اللباس، هذا حاجة. والشيء الثالث ما هو؟ الكماليات، الكمال يعني مثل الزينة، يعني الأثاث والزينة وما شابه ذلك، هذا يسمى من الكماليات، وما زلنا يسمون الكماليات إلى اليوم. فعندنا ثلاثة أشياء، ضرورة وحاجة وكمال. لا يحل الأب أن يتملك ما يضطر إليه الولد ولا ما يحتاج إليه الولد، هذا كله لا يجوز له، لأن الحاجة إذا يعني إذا فقدت صار عليه حرج، صار عليه حرج. صحيح أنه لا يمرض ولا يموت لكن يكون عليه حرج ومشقة، والدين جاء برفع الحرج عن العباد، فلا يبيح ما يكون فيه حرج، لقوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج. فالله تعالى لا يحل شيئا يكون فيه حرج على العباد. إذا نقول ما يحتاج ما يضطر إليه الولد وما يحتاج إليه فليس للأب أن يتملكه، وما زاد على ذلك فللأب أن يتملك من مال ولده ما شاء. الشرط الثاني قال هو أن لا يكون في مرض موت أحدهما المخوف. ما هو ضابط المرض المخوف؟ قال ضابطه هو المرض الذي لو مات منه لم يعد نادرا، يعني مو بلازم أن يكون مرض شديد جدا أنه يعني من رآه قال هذا سيموت، مثل السرطان نسأل الله العافية والأمراض الفتاكة، لا، مرض يعني جرت العادة أو أنه يعني يمكن أن يموت منه وقد يشفى، لكن لو مات من هذا المرض لا يتعجب الناس ولا يعد شيئا نادرا، وإن كان يعني السلامة قد تكون أكثر من الموت لكن هذا الضابط، لو مات منه لم يعد نادرا. طيب ما هو الشيء الذي لو مات منه يعد نادرا؟ قال مثل الصداع اليسير، مثل الزكام الخفيف، وما شابه وجع الضرس وما شابه ذلك من أمراض العابرة خفيفة، يعني ما جاءت العادة أن يموت من زكام خفيف أو صداع يسير أو ما شابه وجع الضرس أو كذا، هذه أشياء خفيفة لو مات منها العدة هذا نادرا، لكن أمراض المتوسطة أو الشديدة هذه هي التي يعبر عن العلم بهذا مرض الموت المخوف. قال فلا يصح فيه لانعقاد سبب الإرث. ما هو الدليل على أن التبرعات ومثل التملك التبرعات والصدقات وكذا أنها لا تنفذ في مثل هذا؟ يقول عندنا حديث مشهور وهو حديث سعد رضي الله عنه لما مرض في حجة الوداع، قال يا رسول الله وقد بلغ بي من الوجع ما ترى ولا يرثني إلا ابنة واحدة، أفأتصدق بثلث مالي؟ قال لا، قال بالنصف؟ قال لا، ثلث والثلث كثير. إذن هذا هو الضابط، النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يتصدق بالثلثين، بثلثي ماله قال لا، قال بالشطر أو بالنصف قال لا، ثم قال له الثلث والثلث الكثير. وجاء في صحيح مسلم أن رجلا أعتق 6 مملوكين عند موته لم يكن له مال غيرهم، لم يكن له مال غيرهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد قال له قول دعاهم 6 فأقرع بينهم فأعتق 2 ورق 4 وقال له قولا شديدا. وجاء هذا مفسر عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام لو شهدته يعني قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين. يعني هذا في تحريم التصرف في المال إذا شعر الإنسان بالموت، إذا مر بمرض الموت المخوف فإنه يزهد بالدنيا ولا تهمه، يريد أن يتصدق وأن يعتق ويقف وكذا لأنه يشعر أنه سيموت ويترك هذا المال. إذا مرض تعلق بحق الورثة فلا يحل له أن يتصرف إلا في الثلث. هنا الآن تملك في مرض الموت، الولد هو المريض، نقول للأب لا يجوز لك أن تتملك الآن، أو العكس الأب هو المريض نقول ليس لك أن تتملك، لأن الآن المال تعلق بحق الورثة. إن مات الولد فالورثة فيكون الأب تملك من مال الورثة، وإن مات إن كان الوالد أو الأب هو المريض فإنه سيتملك ويموت ويذهب المال إلى الورثة. قال ولا يكون في مرض موت أحدهم المخوف فلا يصح فيه لانعقاد سبب الإرث سواء لهذا وهذا. الشرط الثالث قال وأن لا يعطيه لولد آخر نص عليه، هذا واضح تعليل، قال لأنه ممنوع من أن يخص أحد الأولاد بمال نفسه فمن مال الولد أو أحد الأولاد من باب أولى، يعني ما يجوز أنه يأخذ يتملك من ولده الأول ثم يعطيه الولد الثاني، هذا ظلم. يعني صار اللي تملك الولد وليس الأب، فإذا كان الأب لا يجوز أن يخص الولد الثاني بمال منه فكيف بمال من الولد الثاني، هذا أشد من لو أعطاه من مال نفسه. قال الشرط الخامس والرابع وأن يكون التملك بالقبض مع القول أو النية، لأن القبض يكون للتملك وغيره فاعتبر ما يعين وجهه. أن يكون التملك بالقبض مع القول والنية، يعني لو قال تملكت من مال ولدي كذا سيارة، قال تملكت سيارة ولدي، هل تكون ملكا للأب؟ الجواب لا، لابد من القبض. لماذا؟ لن تقدم لنا، لا بس يعني نبني على ما مضى، الهبة متى تملك؟ بالقبض. هذا شبيه بالهبة، قال تملكت سيارة ولدي ولم يقبضها ومات الأب قبل أن يقبضها، هل تكون للأب ولا تكون ميراثا تبقى؟ مات الأب قبل القبض، هل تكون من مال الأب ولا من مال الولد؟ مال الولد لأن لم تقضى، فهي مثل الهبة، فالهبة لا تملك إلا بالقبض أو لا تلزم إلا بالقبض، فكذلك التملك لابد من القبض. لكن القبض هنا القبض هنا محتمل، احتمل أنه قبضها يعني عارية، قال يا ولد عطني السيارة، هات مفتاح السيارة، أخذ مفتاح السيارة، هل الآن هذا تملك؟ لا، لأنه يحتمل أنه أخذها عارية، هذا هو الغالب، يأخذها يعني يستعملها ثم يردها إلى الولد، فلا بد أن يبين، يقبض المفاتيح مثلا ويقول تملكت سيارتك أو هذه لي أو هذه صارت لي وملكي، أي كلمة تدل على أنه تملك. إذن لابد من القبض وما يبين التملك من القول والمحشي، قال وفي الفروع يتوجه أو قرينة، يعني إذا علم أنه قبضها على وجه التملك صح. قال وأن يكون ما تملكه عينا موجودة فلا يصح أن يتملك ما في ذمته من دين ولده ولا أن يبرئ نفسه ك كإبرائه غريمة، لأن الولد لا يملكه إلا بقبضه. هذا هو مشهور من مذهب. والقول الثاني أنه يجوز أن يتملك أو أن يسقط الدين الذي عليه، وأن يكون ما تملكه عينا موجودة، فلا يصح أن يتملك ما في ذمته من دين ولده، يعني الدين على من؟ على الأب. الولد يطلب أباه كذا من المال، قال الأب أنا تملكت هذا المال الذي لولدي علي، أو قال أسقطت دين ولدي. ماذا يقولون؟ ما يملك الأب. لماذا؟ قالوا لأنه تعليل لم يدخل ملك الولد، لم يدخل ملك الولد. هذا تعليل فيه نظر. القول الثاني واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه إذا أسقطه سقط، لأنه حق للولد، ويدور بين أنه بين الولد والوالد، بين الولد والأب، إما أنه في قبضة الأب أنه من ملك للولد، وهو في ذمة الأب. نقول صحيح الدين الذي على أجنبي تعليل صحيح، هل له أن يتملك دين ولده الذي على زيد من الناس؟ يقول لا، التعليل صحيح، لأن الولد لم يملكه إلى الآن. يعني الولد يطلب زيدا من الناس مبلغا من المال، قال الأب دينك يا ولد، يا ولدي الذي على الزيد هذا لي، تملكته، هل يصح هذا ولا لا؟ نقول هنا ما يصح. لماذا؟ لأن المال الآن في ذمة زيد ولم يملكه الولد، فلا يدخل ملك الولد إلا إذا قبضه من زيد. ما هذه مسألة صحيح، لكن هنا مسألة ثانية، المال الدين على الأب، فهو بين الولد وبين أبيه، فلا مانع أن يسقطه، لا مانع أن يسقطه. يقول دينك الذي علي وقد تملكته أو أسقطته وما شابه ذلك، فإذا أسقطه الأب الصواب أنه يسقط. نعم. ليش؟
شخص الدين.
إبراء، هذا إبراء. مثلا لو وهبه وقال مالي، هذا بالنسبة للهبة، يهبه وإن لم يدخل ملكه إلى الآن، ما دخل ملك الولد، لكن يهبه لأنه الدين له مستحق، لكنه ما دخل ملكه. يعني وضوء يتضح هذا الحين، مثلا أن تطلب فلان 10,000 ومعه 10,000 في جيبه، وأن تطلب 10 ثم هذه 10 سرقت منه، قال لك والله عبد الرحمن 10 هذه راحت، هذه 10 راحت، ايش تقول له أنت؟ تقول لا، لا لا أنا ما قبضته، ما بعد ملكته، هذه راحت عليك أنت، لكن الدين في الذمة، تطلب 10 قلت دين اللي في الذمة وهبتك إياه يا عبد الرحمن اللي هو جارك، يجوز، خلص الدين اللي على فلان صار لعبد الرحمن وهبته له، وهب شيء في الذمة. الهبة باب أوسع، لكن الأب الآن سيتملك مال ولده، أنت ومالك لأبيك، الدين الآن ما دخل ذمة الولد، فالوالد يتملك ما هو مملوك للولد، لكن هذا إلى الآن ما دخل ذمة الولد. وأنه في فرق بين كون الولد يهب دينه بين هذا وبين كون الوالد أو الأب يتملك دين الولد. يبرئ غريم منه؟ لا، ما يظهر هذا. يعني هل للأب أن يبرئ غريم ولده؟ إيش نقول؟ الجواب لا، ليس له ذلك، لأن الأب له أن يتملك فقط، لكن له أن يتملك من مال ولده الموجود في قبضة الولد، لكن الدين هنا لم يدخل ملك الولد. فإذا كان الأب ليس له أن يتملك دين ولده فكيف يسقطه؟ الإسقاط أبعد، إذا كان ما يتملك فكيف يسقطه؟ الإسقاط هذا أبعد، إن الأب ليس له أن يتصرف في مال الولد، لا له أن يتملك فقط. لكن لو باع سيارة الولد هل يصح بيع الوالد ولا ما يصح؟ إذا قلنا الآن نريد الأب، يعني التعبير الدقيق، الأب أحسن من الوالد، الوالد يشمل. فهل للأب أن يبيع سيارة ولده أو بيته أو أرضه أو ما شابه ذلك؟ الجواب ليس له ذلك، ليس له ذلك، لأن الأب له حق واحد تملك فقط، ليس له حق التصرف، إلا اللهم لو كان الولد سفيها وهو الولي، الولد السفيه محجور عليه الإسافة، هذا شيء آخر. لكن مدام الولد رشيد فليس للأبي أن يتصرف، له أن يتملك. فلو تملك سيارته ثم باعها نقول هذا صحيح، لأنه باع على ملكه، تملكها الأب ثم باعها، لكن يبيعها وهي على ملك الولد نقول هذا لا يجوز. وليس لولده أن يطالبه بما في ذمته من الدين وقيمة المتلف، وليس لولده أن يطالبه، يعني ليس الولد أن يطالب الأب بما في ذمته، الضمير يعود إلى الأب، من الدين وقيمة المتلف. كما لو أن الأب أتلف شيئا للولد فليس للولد أن يطالب، مثل أخذ سيارة الولد وصدم بها والخطأ على الأب، هل للولد أن يقول لأبيه صلح سيارتي يطالب بالإصلاح؟ لا، لأن له أن يتملك، فليس له أن يطالبه بدينه وقيمة المتلف وغير ذلك، لحديث أنت ومالك لأبيك. ثم استثنى، يعني سيأتي استثنى الدين الذي يكون للنفقة، طالبه بالنفقة، بل إذا مات، يعني إذا مات الأب أخذه، أي الولد أخذ الدين من تركته من رأس المال. يعني هذا ولد يطلب أباه 10,000 ريال مثلا، هل له يطالب بها، يطالب الأب؟ نقول لا. لماذا؟ لأن الأب له أن يتملك من مال ولده ما شاء، يعني المطالبة غير الطلب. الطلب ما في إشكال، قال يا أبي أعطني 10 جزاك الله خير، ما في مانع. الأب يقول طيب، لأن الأب لا يريد أن يتملك 10، الله مغنيه، ولا يريد المنة لولده، قال إن شاء الله أبشر، إن شاء الله أنا اتصلت منك 10 سأردها لك، ما في مانع. الولد يطلب الدين من أبيه، لكن المطالبة كيف؟ المطالبة نشتكيه على القاضي وعلى الشرطة، هذا حرام. إذا أبى الأب أن يدفع له الدين فليس له أن يطالبه، لأن هذا نوع من العقوق، والأب له حق عظيم، له أن يتملك من مال الولد، فكيف يذهب إلى المحكمة مثلا يشتكي أباه ويحضره عند القاضي؟ هذا حرام. ولذلك إذ من أحيل على مليء فليتبع، قالوا المليء هو الغني الغير مماطل، وفي شرط ثالث وهو مقصودنا أو المناسب لنا الآن، يمكن إحضاره لمجلس الحكم. فقالوا فلو أحاله على أبيه فليس له، فليس عليه أن يحتال، لا يلزم أن يحتال. يعني أن تطلب زيدا من الناس مبلغا من المال، قلت أعطني مالي، قال أنا أطلب أباك نفس المبلغ، حولتك على أبيك، هل يلزمك أن تحتال؟ الجواب لا، لأن أباك لو أبى أن يعطيك لا يجوز لك أن تطالبه. قال لأنه، بل إذا مات أخذه من تركته من رأس المال، إذا مات الأب فالولد يأخذه من رأس المال. إيش معنى من رأس المال؟
من غير نصيب من الإرث،
أي يعني من غير نصيب ومن غير الثلث، لأن التبرعات وكذا الوصايا وما شابه ذلك هذه تخرج من الثلث، يعني إذا صارت أكثر من الثلث فليس له إلا ما يخرج من الثلث. يعني مثلا أوصى لزيد من الناس أوصى له ببيت مثلا، والبيت هذا يساوي بيت معين، والبيت هذا نصف المال، نصف التركة، كم يكون للموصى له؟ ما يخرج من الثلث فقط. البيت هذا مثلا 500,000 والتركة 1,000,000، كم له؟ نقول لك 350,000 فقط، لأن الوصية تخرج من ثلث المال فقط لا تزيد، فنقول مالك إلا الثلث. يقول أبوكم أوصى لي بالبيت هذا، البيت هذا المعين. نقول صحيح، نحن ما ننكر أوصى لك بالبيت، لكن البيت هذا نصف التركة، والميت ليس له إلا الثلث بالنسبة للوصايا وبالنسبة للصدقات إذا أوصى بماله أن يكون صدقة أو يبنى مسجدا يبنى مسجدا وكذا فإنه لا يخرج من الثلث. هنا يقول يأخذه من رأس المال حتى لو استغرق التركة كلها. هذا يطلب أباه 100,000 والتركة 100,000، يقول يأخذ 100,000 يأخذ التركة كلها وإن لم يبقى شيء لبقية الورثة. لماذا؟ لأنه يأخذ حقا له، يأخذ حق، يعني الميت مات مفلسا، مات مفلسا، عنده 100,000 وعليه 100,000 دين، فهو في الحقيقة مفلس، فالولد يأخذ 100,000 كلها وإن لم يبقى شيء للورثة. قال لأنه حق ثابت عليه على الأب، لا تهمة فيه كدين الأجنبي، ما في تهمة. لكن لو كان تبرعا قال والله هذا تبرع كذا أنه أعطاه وما شابه ذلك، هذا فيه تهمة أنه أعطاه، أنه يعني أنه أعطاه من أجل أن يسقط حق الآخرين. أما إذا كان دين معروفا في إثباتات أو يعرف أنه باع لأن الأب اشترى منه مثلا بيتا أو سلعة، فهذا دين ثابت ليس فيه تهمة كدين الأجنبي. قال وله مطالبته بنفقته الواجبة لفقره وعجزه عن التكسب لضرورة حفظ النفس. هذا يجوز الولد أن يطالب أباه به إذا أبى الأب أن ينفق عليه والولد فقير عاجز، لابد من الشرطين، فقير لا مال له وعاجز. قد يكون الولد فقيرا لكنه قادر على التكسب، هل يجب على الأب أن ينفق عليه؟ الجواب لا. قال له اشتغل، قال أنا فقير ما عندي شيء. نقول لكنك صحيح، لكنك تؤثر الكسل، تؤثر الكسل والراحة، فالأب لا يلزم أن ينفق على ولده وهو صحيح وقوي البدن. لا، يقول له اذهب اشتغل، ولا يلزم الأب أن ينفق عليه. للأبد الشيطين، إما أن يكون فقيرا قد يكون مريضا لكن عنده مال، أو يكون بالعكس يكون لا مال له لكنه صحيح فيلزمه أن يشتغل. فإذا منعه النفقة وحالة هذه فإنه يجوز الولد أن يطالب أباه وأن يرفعه إلى الشرطة والمحكمة من أجل أن ينفق عليه، لأن هذه ضرورة. قال خذ الزكاة، بعض الآباء والعياذ بالله لا خاف الله يهمل زوجته وأولاده إذا كان يعني بينهم مشاكل وقد يتزوج بثانية فيكون يعني فيه مشاكل وكراهية بين الأب وبين الزوجة والأولاد فيتركهم فيضطرون للأخذ من الزكاة، هذا حرام عليه. ولو طالبوه لجاز لهم شرعا أن يشتكوه على المحكمة يطالبون ويحضرون مجلس الحكم لأنه ترك واجبا لا غناء لهم عنه، فلا يعني يأخذون الزكاة مع وجود الأب الغني، يشتكونه ويلزمونه بالنفقة. نعم نعم كيف؟ تملكها الأب يعني خلاص صارت ملك الأب، شلون يأخذ يرجع يأخذها؟ على حسب عاد حاله هو أبوه. إذا كان الأب مثلا تملك السيارة وجاء الولد يحتاج لها قال عطني السيارة روح المشوار وكذا، هذا يعني مثل غيره، استخلت ملك الأب هذا مثل غيره. يعني اجتاح مالي يعني بياخذ كثيرا منه، يعني ما يلزم منه اجتاح مالي يعني ياخذ كله، لا انما اراد يعني انه اراد الاجتياح واخذ شيء كثير يعني اجتاح ماله. ها لا الضرر مرفوع، يعني الحديث المحتملة كما تعلمون المتشابه يرد الى المحكم، هذه قضية عين، هل هو الاجتياح هذا يعني هل هو اخذ ما يضر الولد يحتاج الولد المحتمل يمكن الولد جاء يعني واحد عنده مثلا 10 ملايين وهما يعني ما يحتاج إلا إلى مليون مليونين، والأب جاء واخذ 3 ملايين من الأب من الولد، الولد غضب وراح للحاكم وقال أبوي أخذ مني 3 ملايين، جاء يعني غاضب وكذا وأخذ منه مال كثير، القاضي يقول أنت مالك لأبيك، يعني كأن هذا فيه سد الباب حتى لا يفزع الأولاد ويغضبوا كذا، فأراد أنه يعني يسكت الولد، أنت مالك لأبيك، إذا كنت أنت لأبيك كيف مالك؟ فإذا سمع الولد هذا سكت، لأن المال غالي على النفوس، عزيز، يقول مال عديل الروح. فيعني هذا هو الواقع الآن، لو جاء أحد الآباء يتملك من الولد 5 ملايين والولد رأس ماله 10، 5 الباقية تكفيه دخله، تكفيه لجميع حاجاته، 5 ملايين مال كبير، والأب راد يتملك 5 ملايين، في الغالب أن الولد يسكت ولا ما يسكت؟ هذا الغالب ما يسكت، اجتاح مالي أبوي أخذ مالي وكذا، فيبدو أنه منها النوع. لكن لو يعني قدروا في احتمال، نقول هذه قضية عين يدخل احتمالات، نرجع للنصوص المحكمة، لا ضرر ولا ضرر، فإذا نقول هذا محمول على اجتياح ليس فيه ضرر على الولد. لا، الجد الصواب أنه ليس له أن يتملك، هذا خاص بالأب، الجد لا يدخل في الحديث، أنت ومالك لأبيك، لأن الأب هو الذي ينفق على الولد، الأب هو الذي ينفق، فكما أنه هو الذي ينفق على الولد له بالمقابل أن يتملك مال الولد، لكن الأم لا، الأم ما تنفق، وليست النفق على الأم ابتداء، وليست على الجد إلا في حالات معينة من أجل الميراث وكذا، لكن الأصل أن النفق واجب على الأب، فالحكم خاص بالأب.
قال رحمه الله: فصل. ويباح للإنسان أن يقسم ماله بين ورثته في حال حياته على فرائض الله عز وجل لعدم الجور فيها، ويعطي من حدث حصته وجوبا ليحصل التعديل الواجب، ويجب عليه التسوية بينهم على قدر إرثهم اقتداء بقسمة الله تعالى وقياسا لحال الحياة على حال الموت، وسائر الأقارب في ذلك كالأولاد. قال عطاء رحمه الله: ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله تعالى. وقال إبراهيم رحمه الله: كانوا يستحبون التسوية بينهم حتى في القبلة، فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين. وما ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: سووا بين أولادكم ولو كنت مؤثرا لآثرت النساء، الصحيح أنه مرسل، ذكره في الشرح.
يعني هذا الفصل في ما يتعلق بالعطية، عطية الأولاد، والعطية هذه غير النفقة، النفقة تكون للحاجة وما زاد فهو العطية، النفقة للحاجة، الواجب على الأب أن ينفق على أولاده على حسب الحاجة، وهذا هو العدل. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، العدل أن يعطي كل ذي حق حقه، فهذا هو العدل. يعني هذا الولد يحتاج إلى لباس 100، والولد الكبير يحتاج إلى لباس 200، والبنت تحتاج إلى ذهب 1000، وهكذا. فالعدل أن يعطي الصغير لباس 100، يعطي الكبير لباس 200، يشتري له لباس 200، والبنت يشتري له حلي 1000، وليس الولد أن يقول، ليس للذكر أن يقول اشتريت لأختي حلي 1000 ريال أنا أريد الفرق، اشتريت لي ثوب وغترة للعيد ب200 أو 300 واشتريت لأختي 1000 مثلا أنا أريد الفرق 700-800، لا، هذه حاجة الولد وهذه حاجة البنت، قد يحتاج الولد إلى ساعة تشتري له ساعة، البنت تحتاج إلى حلي تشتري له حلي، وتحتاج إلى أشياء غير الولد، فكل يعطيه حاجته، هذا العدل. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال سووا، قال اعدلوا، والعدل أن يعطي كل ذي حق حقه، هذا هو العدل. وأما العطية هذا شيء زائد على الحاجة، هذا شيء زائد، أراد أن يعطيهم مالا يعني ما بهم حاجة الآن، لكن بعض الآباء يحب أن يتفف أولاده، يعطيهم في العيد مثلا، يعطي كل واحد مثلا 5000 أو 10000 أو كذا، سواء كانوا كبارا أو صغارا، يعني يريد أن يعطيهم زيادة، الله مغنيه، يريد أن يفرح أولاده فيعطيهم شيئا من المال، أو يعطيهم سلعا كأراضي أو سيارات أو كذا وما شابه ذلك. هذا الآن يجب فيه العدل. وكيف يكون العدل؟ العدل الصواب أنه كقسمة الله جل وعلا يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، ولا أعدل من قسمة الله عز وجل. وهذه مسألة فيها خلاف، لكن هذا هو الراجح، أن العدل أن يقسم كقسمة الله جل وعلا. يعني إنسان مثلا أراد أن يعطي أولاده مالا، أعطى الولد الذكر 10,000، يقول أعطي البنت 5، هذا الآن زائد على الحاجة، كلهم ما عندهم حاجة، كلهم قد يعني أعطاهم حاجاتهم لكن أراد أن يتشفهم، يقول أعطى الذكر 10 وأعطى البنت 5. ويباح الإنسان يقسم ماله بين ورثته في حال حياته على فرائض الله عز وجل لعدم الجور فيها. فالله سبحانه وتعالى قسم مال الميت بين الورثة، قسم مال الوالد على أولاده هكذا، الذكر مثل حظ الأنثيين، هذه أعدل قسمة. قال ويعطي من حدث، يعني يجوز أن يقسم. شخص مثلا قال والله أنا يعني أريد أن أقسم مالي بين أولادي في حال حياتي، عنده أراضي عنده أموال، فأراد أن يقسم، هل يجوز؟ قل ما في مانع أن يقسم. فجمع ماله كله، ما أبقى إلا ما يحتاج إليه من السكن والسيارة والدخل، عنده مثلا عمارة تؤجر أو عنده مثلا راتب تقاعد، قال أن يكفيني راتبي مثلا، وعندي بيت وعندي سيارة، بالنسبة لأموالي أراضي ونقد وكذا هذه لا حاجة لي بها، أقسم على عيالي خلهم يفرحون ويتوسعون وأنا لا حاجة لي بها، يعني لماذا أتركها عندي إلى أن أموت؟ خلها أعدلها لهم حتى يفرحون. بعض الناس يقول حتى لا يتمنوا موتي مثلا، يعني يكون تاجرا عنده مال كثير وأولاده يريدون أن يتوسعوا كذا، فكأنهم يحبون موته، لأنه إذا مات ملكوا هذه الأموال وانتفعوا بها وتوسعوا، فيقولوا عجلها لهم حتى لا يتمنوا موتي. قل ما في مانع، إذا أراد أن يقسم فلا مانع، وكيف يقسم؟ كما تقدم، للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن فيه إشكال أنه قد يولد له، هذا هو المشكل. طيب لو قسم اليوم ثم ولد له ولد جديد، طيب كيف يكون حال هذا الولد؟ ما بقي شيء، لو ترك المال حتى يموت ومات بعدما ولد له ولد أو أكثر، هذا ما في إشكال، سيقسم الميراث على الموجودين الكبار والصغار، لكن هذه القسمة صارت سببا في افتقار المولود الجديد. نقول إذا ولد له ماذا يفعل؟ ها؟ يرجع، هذه فائدة الرجوع، إلا الوالد فيما يعطي ولده يرجع ويسوي، إلا إذا استهلك المال خلاص انتهى، إذا استهلك المال انتهى، قسم اليوم ولد له ولد بعد 10 سنين والمال راح، كل أكل ما أعطي خلاص راح، هذا عاد قدر الله على هذا الصغير. ولذلك يعني بعض العلماء يحبذ عدم القسمة إذا كان الرجل ممن يولد له، إذا كان من يولد له، أما إذا كان كبيرا ولا يولد له، يعني بلغ من الكبر عتية ولا يجامع ولا يعني ما في احتمال يولد له، فلا مانع أن يقسم، يعني ما الفرق أن يعجل أو يكون بعد الموت. لكن إذا كان الرجل نشيطا يجامع، حتى لو كان زوجته كبيرة في السن وقفت عن الإنجاب، يمكن إيش؟ يتزوج. حتى لو قال أنه ما لي رغبة في النكاح، قد تموت هذه المرأة الزوجة فيحتاج إلى أن يتزوج امرأة أخرى، وهذه المرأة الأخرى قد تكون صغيرة لها حق في الولد فيولد له. ولا حصل لناس كثير كان يتصور أنه لن يولد له زوجته كبيرة وهو كبير ولا يريدون الأولاد أولادا، لكن تتغير الأحوال فتموت زوجته يحتاج إلى زواج، يتزوج بامرأة صغيرة شابة ولها حق في الولد ثم يولد له، وقد قسم ماله على الكبار فيبقى هذا الصغير لا شيء له، وقد يعجز عن الرجوع. يعني بعض الأولاد لا يعني يوافق لا يستجيب، يعني أعطاك الواحد 1,000,000 ريال وهذا اشترى فيها سلع وعقار وكذا، وجاء قال يا ولد هات 200,000 أو 300,000 من 1,000,000، هل يعني كل ولد سيوافق؟ ها في الغالب لا يافق، خلاص انت اعطيتني وانا اشتريت وكذا، ما يعني كل ولد يوافق لا، كانوا كبارا فان الغالب ان الاب يعجز عن الرجوع بعد ذلك، ولا يعني يذهب الى المحاكم ويشتكي اولاده وكذا، هذا صعب على النفوس. يقول يا ولدي اعطني 200,000 وكذا من كل واحد حتى في كل الصغير، كل واحد يقول ماني دخل، انت اعطيتني وخلاص انا اشتريت فيها اراضي واشتريت فيها كذا وكذا، لان رجوع المال صعب على النفوس. فالافضل الا يقصد الا اذا كما تقدم يعني كبر وصار ممن وصل لحد انه لا ينجب يعني لا يجامع فلا اشكال في هذا، اما اذا كان احتمالا يولد له فالافضل والاولى عدم قسمه.
يقول ولد له وهو ابن 15 سنة و100
جزارية فأولدها.
يقول هذا وكان يؤمنا في رمضان وهو ابن 20 و100 سنة.
إذن هذا يعني خلاص القول في مسألة القسمة أنها جائزة، لكن على هذا التفصيل إن كان احتمال يولد له فالأفضل عدم القسمة لعل يفوت المال على من يولد له، وإذا علم أنه لا يولد له وصل إلى حال لا يجامع ولا يمكن أن يولد له فلا مانع أن يقسم، لأنه لا فرق أن يقسم المال في حياته أو تكون بعد موته، ويجب عليه التسوية بينهم على قدر إرثهم اقتداء بقسمة الله تعالى وقياسا لحال الحياة على حال الموت، لأنه شو الفرق بين يقسمه حي ولا هو ميت؟ نفس الشيء، هذا ماله قسم على أولاده، فلماذا إذا كان حيا يكون الذكر مثل الأنثى وإذا مات يكون الذكر مثل حظ الأنثيين؟ يعني الظاهر أنه لا فرق، ماله انتقل إلى أولاده فلا فرق بين حال الحياة والموت، هذا ما يرجح أن تكون القسمة للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني هذه مسألة خلافية كما سمعنا، لكن هذا هو الأرجح أن يقسم على كتاب الله جل وعلا. الزوجات لهن حق في المال فيقسم على الورثة، يقسم المال بين الورثة جميعا، لكن لو أنه قسم على الأولاد وترك الزوجة هل عليه شيء؟ ما عليه شيء، وهذا الظاهر سيأتي في كلام مؤلف فيما بعد، فله أن يعني يقسم على من يشاء، لأنه في حال الحياة لو خص المال بأولاده وترك زوجته ما في مانع، أو مثلا نقول له بنات أولاده كلهم بنات والعصبة أخوه مثلا أو عمه، فهل له يقسم المال كله على البنات ويترك العصبة؟ نقول لا، مدام في حال الصحة فلا مانع أن الإنسان له أن يتصرف في ماله بما يشاء في حال الصحة. قال عطاء رحمه الله ما كان يقسمون إلا على كتاب الله، هذا مما يؤيد ويرجح هذا القول أن القسمة تكون كالميراث. وقال إبراهيم رحمه الله، من هو إبراهيم هذا؟ النخعي، هذا القاعدة إذا أطلق إبراهيم في المراد به النخعي، كانوا يستحبون التسوية بينهم حتى في القبلة، فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا هو يعني كما تقدم القول الراجح. والتسوية بينهم في القبلة هذا على سبيل الورع سبيل الاحتياط، لكن هذا أمر دقيق يعني أنه يقسم حتى القبلة، هذا شيء دقيق، هو يدخل في العموم. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، ليس المراد في المال فقط، لا، العدل في كل شيء، ما ليس خاصا بالمال. قد تكون المعاملة وإظهار الحب أشد على الولد من المال، فإذا كان الوالد يحب ولدا ويمدحه ويثني عليه ويقبله دائما ويحضنه ويشيد به ودون الأولاد الآخرين، فهذا قد يكون أشد على الأولاد ممن لو أعطاه شيئا من المال. فإذا العدل يكون في كل شيء، في المال وغيره، لكن الدقة يعني بالقبلة هذه قد تفوت على الوالد، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن يتحرى أنه لا يشيد بولد دون الآخرين بدون سبب، ولا يظهر محبة أحد الأولاد دون الآخرين ما أمكن. وإلا فلا شك أن الوالد قد يميل إلى أحد الأولاد بأمر الله، مثل الميل لأحد الزوجات، فهذا شيء ليس باختياره، لكن الواجب عليه أن لا يظهره، يحاول أن يسوي ولو كان يعني مجاملة. يعني بعض الناس يقول والله أخي أنا يعني أكذب، أنا أحب هذا الولد فغصب علي أمدحه وأثني عليه وكذا، فأكذب على الثاني يقول يعني أنا أحبك وأنت كذا وأنت كذا، يقول من خالف ولو كان هذا ليس من القلب، ما في مانع أنك تظهر محبة الثاني ولو كنت ولو كان ليس من القلب، قد يكون بعد أيام بعد مدة يعني يكون من القلب، إذا علم الله نيتك وأنك تريد العدل لئلا يقع شيء من العقوق والعداوة بين الأولاد، فالله سبحانه وتعالى مثل ما جعل محبة الأول في قلبك يجعل محبة الثاني لما يتق الله يجعل له مخرجا. لكن إذا تعمد الوالد وصار يشيد بهذا الولد بدون سبب، لكن لو كان في سبب أشاد به لأن يحافظ على الصلاة وذاك يهمل، هذا جائز من أجل أن يشجع الثاني ويفعل مثل الأول، هذا لسبب، أو أنه مبار ومطيع يمدحه لأجل البر فلا بأس، إذا كان فيه مصلحة. أما إذا كان ما فيه مصلحة ويزيد الطين بلة فهذا من باب يعني السياسة ومن باب التأديب ومن باب يعني التربية، فيتحرى الشيء المناسب. أما إظهار المحبة لغير سبب فهذا شك أنه حرام، يجب على الوالد أن يخفي المحبة التي ليس لها سبب وأن يعدل ما استطاع. أما سووا بين أولادكم هذا لا يثبت، النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل هذه الكلمة، يعني لا تعرف في شيء من الحديث الصحيحة، حديث صحيح حديث النعمان رضي الله عنه في الصحيحين اتقوا الله واعدلوا، ولم يقل سووا. فرق بين العدل والمساواة، العدل كما تقدم إعطاء كل ذي حق حقه، أما المساواة يعطي الثاني مثل الأول، وليس هذا المراد، المراد العدل. نقف على قوله فإن زوج أحدهم، الله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه. عيد السيد إبراهيم هو المقري، هي إذا كان أحد البيوت محل الضيوف فهو عاد ينظر، إذا كان برضى الزوجات فلا بس، لكن إذا أبت إحدى الزوجات قالت لا أنا أريد الضيوف يجون عندي، لأن هذا فيه وجاهة للزوجة وفيه يعني تورث المحبة بينه وبين زوجها، فإذا لم ترضى فليس له أن يخص الضيوف بأحد البيوت ويترك الزوجة الثانية إلا اللهم لضرورة أو لشيء يعني عارض، لكن إذا أبت فليس له أن يخصص الضيوف لواحدة، لأن هذه سيكون لها قيمة عنده ومحبة ويمدحها ويثني عليها واللي تكرم ولك، وثانية تقول أنا مستعدة هات ضيوفك، أنا ودي أتقرب إليك تزيد المحبة بإكرام ضيوفك وكذا، يعني المعروف أن المرأة إذا أكرم الضيوف زوجها أحبها وصار لها قيمة عنده، هذا ظلم أن يعني يخص الضيوف بأحد البيتين بدون سبب إلا إذا رضيت الزوجة الثانية. خلنا الدرس الثاني تم الله.